الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا المتن المبارك البتون الفقه الحنبلي، وهو زاد المستقنع في اختصار مثل الساعة. وقد وصلنا إلى كتاب المناسك. قال رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. كتاب المناسك أو يقال كتاب الحج والعمرة أو يقال كتاب الحج، كلها عناوين وضعها الفقهاء رحمهم الله تعالى والمحدثون في كتبهم لبيان أحكام المناسك. كتاب المناسك أي الكتاب الذي ذكرت فيه أحكام المناسك. وإنما قال المناسك نظرا لأن المناسك هي الحج والعمرة، ولأن الحج إنما يكون إلى أماكن عديدة، تسمى هذه الأماكن أيضا مناسك، بل وتسمى أعمال الحج مناسك. ولهذا جاء في الأثر موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من ترك نسكا فعليه دم. من ترك نسكا، فيقال على شعائر الحج أيضا مناسك. قال: الحج والعمرة واجبان. الحج والعمرة واجبان. أما الحج هذا بإجماع واجب، قال سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وهو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. ووجوب الحج مرة واحدة في العمر، لما جاء في الصحيح أيضا أن النبي لما قال ذلك قال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت، ثم قال: أكل عام يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لو قلت نعم لوجبت، ذروني إيه ما تركتكم. يعني لا تقترحوا علي أشياء قد يشدد عليكم بسببها. فدل هذا على أن الوجوب في العمر يكون مرة واحدة، إلا إذا أوجبه الإنسان على نفسه بنذر. فإذا أوجبه على نفسه بنذر تعين عليه. لو قال واحد: نذرت أن أحج 10 سنين، يبقى عليك حج 10 سنين. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ونذر أن يعصي الله فلا يعصه. طيب، أما العمرة فقد اختلف أهل العلم في وجوبها، وجماهير أهل العلم على أنها ليست بواجبة، وبعضهم ذهب إلى وجوبها، واستدلوا على ذلك أيضا بحديث جاء عند الدارقطني رحمه الله تعالى في حديث جبريل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين الأركان قال: وأن تحج وتعتمر، فبين أيضا وجوب العمرة. وهذا ما مال إليه المذهب الحنبلي، وهو ما عليه أيضا مشايخنا رحمه الله تعالى، كان يفتي بذلك ابن باز رحمه الله تعالى وغيره من مشايخنا، أن العمرة واجبة في العمر أيضا مرة واحدة كوجوب الحج. ومن حج متمتعا فجمع بين العمرة والحج فقد أتى بالواجبين، أو قرن فقد أتى بالواجبين، وليس باللازم أن يفصل العمرة عن الحج، بل لو حج وحده ثم اعتمر أيضا عمرة وحدها كل ذلك يجزئه بإذن الله. قال: واجبان على المسلم الحر المكلف القادر. على المسلم، هذا معنى في كل أركان الإسلام، على المسلم، إذ الكافر لا يصح منه شيء من هذه العبادات وإن خوطب بها. والحر لأن المملوك ليس في يده بل هو عند سيده لا يتصرف، فهو محصور بهذا الرق، ولذا لا يجب عليه المكلف. لكن الحر لو حج العبد أجزاه ذلك، لو حج العبد أجزاه ذلك، لكن لا يجب عليه، لكن لو حج أجزاه ذلك. والمكلف، وقلنا بأن المكلف إذا ذكرت نقصد بها ماذا؟ البالغ العاقل. البالغ العاقل. أما البالغ فهذا الواجب عليه الحج، أما الصغير الذي لم يبلغ هذا لا يجب عليه الحج، وإن صح منه كالصيام، فيصح الصيام وتصح الصلاة ويصح الحج من غير البالغ إذا كان مميزا، لكن لا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام. فإذا بلغ وجب عليه أن يحج حجة الإيه؟ الإسلام وأن يعتمر عمرة الإسلام. لكن يختلف الحج والعمرة عن الصيام وعن الصلاة في أن الحج والعمرة يصحان من الصغير ولو لم يتكلم، لو كان ابن شهر واحد فقط، لما جاء عند مسلم أن امرأة رفعت صبيا لها فقالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فدل هذا على أن الصغير يقبل حج مهما بلغ صغره. أما الصيام والصلاة وكذا فلا يقبل إلا من المميز، من المميز، من المميز، يميز قبل. أما الحج والعمرة فيختلفان، فيصح الحج ولو لم يكن متكلما ولا يعني مميزا ولا شيء. لو كان ابن شهر واحد، لو الواحد، لو المرأة ولدت صبيها وأحرمت عنه صح ذلك، صح ذلك. يعني أسماء بنت عميس ولدت في الميقات، لو أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر رضي الله عنه في الميقات، لو أن أسماء أحرمت عن ولدها لصح الحج، لصح الحج، ويقوم وليه بأداء كل شيء عنه، يحرم عنه، لبيك اللهم عن محمد، لبيك اللهم حجا، والتمتع والقران والإفراد كل ذلك نعم. ويجنب الولي الصغيرة محظورات الإحرام، إذا كان صغيرا مثلا عنده 7 سنين، عنده 8 سنين، عنده 5 سنين، يجنبه فيحرم به في إزار ورذاء. أما الصغير يعني جدا كالرضيع أو كذا فلا يلزم تجريده من هذا المخيط. ومع ذلك العلماء يقولون إذا كان الإنسان يقوى على أن يؤدي المناسك عن الصغير فعل ذلك، وإلا فلا يرهق نفسه، لأنه قد يحرم عن الصغير ثم يتعرض لمشاق كثير، يتعرض لمشاق في ذلك. هذا بالنسبة للصغير. طيب إذا بلغ الصغير أثناء الحج هل يجزئ عن حجة الإسلام؟ الجواب إن بلغ في عرفات أجزاه ذلك، أما بعد صبح يوم المزدلفة فلا يجزئه ذلك لأنه قد انتهى زمان الحج. لكن لو بلغ ليلة المزدلفة، يعني عاد إلى عرفات وهو صغير لم يبلغ، يعني ناهز الاحتلام ولم يحتلم، ونام في المزدلفة بعدما صلى العشاء وبعد ساعة احتلم، الله أكبر، يقوم ويقف بعرفة، يلبي ويقف بعرفة بأي جزء ويعود ويتم حجه، وبهذا يكون قد حج حجة حجة الإسلام. ومثله أيضا المجنون إذا أفاق كذلك قبل صبح عرفة، قبل صبح مزدلفة، فإنه بإذن الله يأتي عرفة ويعلن ويلبي بالنسك ويجزئه بإذن الله تبارك وتعالى. القادر، القادر، فإن العاجز لا يجب عليه، العاجز ينظر القادر هذا، عكسه العاجز. العاجز هذا على قسمين، عاجز بماله وعاجز ببدنه، عاجز بماله عاجز ببدنه. أما العاجز بماله ما يجب لأنه غير قادر على هذا، أما العاجز ببدنه وعنده مال يجب عليه، يجب أن ينيب، يجب أن ينيب من يحج عنه، يجب أن ينيب، أن ينيب من يحج عنه، ولو هيطلع من بلده، يخرج من بلده ويقطع له التذكرة وكذا وكذا ويحججه عنه. أما إذا كان عاجز بماله فلا ينيب ولا شيء، ولا تصح النيابة عنه أصلا. لو أناب، لو أناب ما صحت النيابة. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على راحلتي، أفحج عنه؟ فقال نعم حج عنه، حج عن أبيك. فدل هذا على أن العاجز ببدنه ينيب، أما العاجز بماله فعسى الله عز وجل أن يرزقه، ولا يحج عن هذا العاجز بالمال، إنما يحج عن العاجز بالبدني. طيب قال في عمره مرة، الحج والعمرة واجبان في العمر مرة واحدة كما قلنا، إلا إذا إلا إذا نذر ذلك على الفور. هذا المذهب، وقد اختلف أهل العلم هل الحج والعمرة يجبان على الفور أو على التراخي، يعني واحد قادر على أن يحج الآن السنة هذه وعنده مال، ولكن يؤخر سنة اثنين ثلاثة أربعة، يقول مثلا بعد فترة أو كذا، فهل يجب الحج على الفور أم على التراخي؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من قال بأن الحج إنما يجب على الإيه؟ على التراخي، واستدلوا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وقالوا هذه كانت في سنة ستة من الهجرة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في العام العاشر. وحتى لو قلنا بأنه فرض في العام التاسع فإن النبي لم يحج إلا في العام العاشر، يبقى هو واجب على التراخي. ومنهم من قال هو واجب على الفور، واجب على الفور، فمن بلغ أن يحج فليجب عليه أن يحج، فإنه لا يدري ماذا يطرأ له. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث ورد في هذا، فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. وهذا القول هو القول الصحيح. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى العام العاشر أو كذا، فإن الصواب أن الحج إنما فرض في العام التاسع، ولكنه كان عام الوفود، وقد انشغل النبي صلى الله عليه وسلم بالوفود، ولهذا تعارض في حقه واجبان، واجب الحج وواجب دعوة هؤلاء الوفود. فلما تعارض الواجبان قدم النبي صلى الله عليه وسلم الأوجب عليه في ذلك، لأن هذا ما يتأخر وهو دعوة الوفود، إنما الحج ممكن أن يكون في عام آخر. وأيضا لأن النبي أراد تطهير البيت من ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم وقد بعث مناديه في العام التاسع ألا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا طوف بالبيت إيه؟ ولا طوف بالبيت عريان. فالصواب باختصار أن الحج واجب على الفور، وأن الإنسان يأتم بتأخيره إذا كان قادرا على ذلك. لكن يصح لو حج بعد عشر سنين بعد عشرين سنة يصح منه الإيه؟ الحج. وطبعا هذا الكلام على المرأة وعلى الرجل، بيد أن المرأة يشترط لها الاستطاعة، والاستطاعة يكون مع الزاد والراحلة المحرم كما سيأتي. فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا، أي أجزاه عن الفريضة. طبعا هنا أدخل العبد وكأنه يعني يشير إلى أنه لو أنه حجه عبد لا يصح، لا يجزئ ذلك عن حجة الإسلام، وعليه أن يحج إذا عتق. والجواب أنه يصح إن شاء الله إذا كان هذا العبد بالغا صح عنه الحج ولو حج وهو عبد، إذا أذن له الحق لسيده، فإذا أذن له سيده صح ذلك بإذن الله. وفعلهما من الصبي والعبد نفلا، والصواب أنه من الصبي نعم فعله نفل، أما العبد ففعله يجزئه بإذن الله على الصحيح. والقادر من أمكنه الركوب، من أمكنه الركوب الذي يثبت على الرحلة. أذكر أن امرأة استفتتني، امرأة كبيرة السن، بأنها لا تخوى على ركوب أي وسيلة. سبحان الله، هذه من عشر سنين يمكن، و أيضا أحد الناس استفتاني نفس الفتاة وقريبة منها السنة هذه. هذه المرأة يعني كأنها بها مرض نفسي أو كذا، إذا ركبت أي وسيلة مواصلات مثلا سيارة لو عشر كيلو أو كذا تنساب أعصابها، لدرجة أنها قد تبول على نفسها وكذا، تنساب هي كذا خلاص، مع أنها في البيت ليس عندها شيء من هذا، لكن هي إذا ركبت حصل لها ذلك. فهل يا ترى يجب عليها هذا؟ الجواب ما يجب عليها. طيب، كذلك إذا كان الواحد، استفتتني امرأة منذ أيام أيضا أن هذه المرأة لا يمكن تثبت في سيارة قط، يعني يأتيها دوار، هذا الدوار يكاد يقتلها، لدرجة أنها تقول أنا حريص أن أذهب إلى الحج ولو مت هناك فأنا قابلة ذلك إذا أموت وأنا محرمة، لكن السؤال هل أنا آثمة إذا أنا حججت بهذه الكيفية وأنا أعلم أنه ممكن أموت، يعني دوار قد يصل بها إلى هذه الدرجة. فما الجواب؟ الجواب نفس حالة الرجل، إن فريضة الحج أدركت أبي لا يثبت على إيه؟ راحلته. يبقى سبحان الله، مع الطائرات حتى ومع السيارات قد يوجد من لا يثبت على الراحل، قد يوجد من لا يثبت على الراحل. فهذه تنيب إيه؟ من يحج عنها أو ينيب من يحج عنه إذا كان قادرا. ووجد فادا ومركوبا صالحين لمثله، لمثله وجد زادا ومركوبا صالحين لمثله. والناس يتفاوتون، يعني مثلا واحد من الشباب يقول لك يا شيخ نعم أنا أطلع خدمة حجاج، واخد بالك، أطلع من بعد رمضان وأفضل بقى ألاطم في الجبال والكهوف ومش مشكلة يا شيخ عشان أحج، واخد بالك، طيب ف وهشتغل أنا أطلع أخدم هناك الحجاج وكذا وقطعتني فريضة الحج واسمحوا إيه، هل يصح؟ نقول طيب إذا كنت تطلع فعلا تشتغل تعمل هناك بالفعل، وإن جاءتك الفريضة سمحوا لك وكذا وحصل أن سمح لك وهذه أول مرة، يعني يرجى إن شاء الله ألا بأس بذلك. فبعض الناس عنده مثل هذه الأشياء، أو بعض الناس يركب السفينة والباخرة أو يركب بري ويجلس 4 أيام في الطريق أو 5 أيام في الطريق ويتحمل هذا وكذا وكذا لا إشكال. طيب بعض الناس لا يناسبه الطيارة وأن يذهب إلى فندق وأن يعود إلى فندق، إنما أنت مثلا تروح تحج في مسجد الخيف زي إحنا كده على طول حج في مسجد الخيف إلا يعني مرات بس، إحنا طبعا نعمد مسجد الخيف لأنه من أفضل بقاع الحج، من أراد أن يحج يعني حجة يستفيد منها يحج في مسجد الخيف، ولهذا نرفض أي شيء غير مسجد الخيف. ليه؟ لأن مسجد الخيف أولا تضمن صلاة جماعة، ثانيا مكان ذكر، يعني ما ليس مكان له ولا لعب، تستطيع أن تصلي في أي وقت إلى آخره، بخلاف إيه الشوارع والطرقات أو حتى الرفاهية الزائدة في الخيام. طبعا من يحج في الخيام اللي فيها رفاهية زائدة هذا قل يعني أن يركز في حج على كل. فواحد بقى زي حالتنا مثلا أو يقدر يجلس في مسجد الخيف معه الإخوة ده يحجز وده كذا إلى آخره، لكن في ناس لا يمكن، ده بيبقى مرر من الشارع وقد يأنف إن هو حتى ينظر إلى الناس. فطبعا يكون في حقه ما لا يكون في حقك، فالزاد والراحلة وكذا بالنسبة لهذا الحج مثلا ب50,000 جنيه لهذا الرجل الذي لا يقوى إلا أن يحج بهذه الكيفية، طلعه في طيارة حطه في خيام حملة وكذا يعود إلى آخره، ده محتاج 50 أو 60 أو 70، طبعا ده حج المساكين الآن، ولا في حج طبعا 150 إلى آخره يسموه، يعني كل ده عشان إيه؟ يقولك بوفيه مفتوح يفضل يتعرف طول النهار يأكل طول النهار بوفيه مفتوح ب150,000 جنيه أو ب120,000 جنيه. طيب فهذا يكون المطلوب منه كام؟ المطلوب منه 50,000 جنيه. يبقى متى يجب عليه؟ إذا حصل هذه النفق. طيب أنت لا تحج مثلا ب5,000 جنيه يبقى عندك 5,000 جنيه. فالناس إيه؟ يتفاوتون في هذا بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الإيه؟ الأصلي. يكون عندك هذا الزاد والمركوب وثمن الزاد والمركوب بعد النفقات الواجبة عليك، بعد النفقات الواجبة عليك زي نفقة الأولاد والزوجة. طب النفقات الشرعية مثلا زي مثلا كفارات وخلافه إلى آخره، والحوائج الأصلية التي تحتاج إليها الإنسان مثلا من مسكن أو مثلا مطعم أو ملبس أو إلى آخره، فإن الإنسان إيه بعد هذا إذا حصل مالا وجب عليه أن يحج. طب واحد عنده فدان أرض ب200,000 جنيه، طيب هل يجب عليه أن يبيع الفدان ويحج والباقي مثلا يجيب بيه مثلا نصف فدان أو ربع فدان؟ لا ما يجب. هذا فدان ب200,000 جنيه، بس القيمة مش ب200,000 جنيه، القيمة أن الرجل هذا بيطلع له طن أرز آخر السنة يأكله للعيال، وده الفدان أصلا، هو ده الفدان. ولو باع الفدان وحج ب50,000 جنيه وصرف ب150,000 جنيه بعد ذلك هيجلس أمام المساجد يمد يده للناس. أو واحد عنده محل، المحل ده مثلا قيمته 500,000 بما فيه، لكن في النهاية بياخد 400 جنيه 500 جنيه في نهاية الشهر لينفق على أولاد. يبقى نحن لا، الشريعة لا تلزم أحدا أن يبيع بيته. واحد عنده بيت قيمته الآن مثلا 250,000 يبيعه ما أجل يحج؟ لا، ولكن يسكن في شقة بالإيجار؟ لا، الحمد لله شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها حرج بإذن الله، ما فيها حرج إن شاء الله. الناس لا تبيع بيوتها ولا تبيع أراضيها ولا، لكن واحد مثلا بقى عنده 5-6 قطع عقار مثلا يقول لك أنا عينهم مستقبل أولادي وسكن في بيت كويس، لا دي مال، هذا إيه هذا مال، يبقى أنت الآن قادر تبيع قطعة وتحج أنت وأولادك وتحج. يبقى لا يقولن هذا الرجل بأنني سأبقي هذه القطع مستقبلا لإيه؟ لأولادي. وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث إيه؟ وجب، ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام. الله أكبر. شوف الفقهاء، شوف الفقهاء بيشققوا المسائل ويأخذوا من النص، يأخذون من النص إيه؟ المسائل التي تسع أحوال الناس. ولهذا اللي يقولك احنا لا ندرس كتب الفقه، حسبنا ايه كتب الحديث فقط وناخذ ظاهر الحديث، هذه ظاهريه، ظاهريه تحوجك في كثير من المسائل الى ان تتامل، وبالتالي تقع في حرج شديد، تقع في حرج شديد. لكن الفقهاء صناع، صناع الفقهاء اهل فقه، ياخذون النص ثم ينظرون إليه ويستنبطون الأحكام الكثيرة التي تسع الناس في أي مكان في أي زمان. رجل أقام عن نفسه من يحج عنه لكبره، طب كويس، وبعد ما حج السنة دي هو كان مثلا مريض، عنده مثلا عمود فقري كذا، أو عنده كذا لا يرجى مثلا برؤه، أو عنده سرطان أو عافانا الله وإياكم، أو بيغسل كلى أو عنده كبد أو إلى آخره، وبعدين بعدما حج رجع عنه بسنة أو بسنتين عوفي صار سليما صحيحا، طيب هل يحج عن نفسه بعد ذلك؟ الجواب لا. ليه؟ ليه؟ لأن العبادة قد أديت عنه على وجه المشروع. أما أجزأته العبادة يوم أن حج عنه فلان؟ الجواب نعم، يبقى لا يطلب العبادة مرتين، الحمد لله لا يطلب العبادة مرتين. إذا حب يتنفل لا إشكال في ذلك. طيب اللي هو بينيب عنه من يحج عنه أو يعتمر، هل ممكن أن حجة الإسلام أو عمرة الإسلام هل يجوز له أن ينيب من يتنفل بالحج أو العمرة؟ الجواب نعم، إذا جاز له أن ينيب من يحج الفرض جاز له أن ينيب من يتطوع بهذا، يعني كل سنة يطلع واحد يحج عنه الحمد لله. طب الأفضل يطلع واحد محجش ويعطيه نفقة ويؤدي فريضة الحج ولا يتطوع هو بالنفل؟ نقول لا، الأفضل أنه يطلع واحد يحج حجة الإسلام. أولا إن شاء الله هذه الحجة في ميزان حسناته، وثانيا أعان أخاه على، حتى قال العلماء بأنه يجوز أن تخرج الزكاة في هذا الباب، لأن الحج من الجهاد، والنبي قد قال للنساء لكن حج لا إيه لا جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، ولهذا قالوا يجزئ مال الزكاة في الحج والعمرة. ويشترط وجوبه على المرأة وجود محرمها هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. يبقى المرأة بتزيد عما سبق في إمكانية الركوب والزاد والمركوب وكذا، يزيد عليها المحرم. إذا كانت امرأة مليونيرة، طبعا مليونيرة دي زمان يعني، إنما دلوقتي مش عارفة أبو سمع ملياردير، وفي أكثر من ملياردير في كتير. طيب امرأة بهذا ولكن ما عندها محرم، لا يجب عليه، لأنها تتعرض للمخاطر والفتن. طيب والذين يقولون بنسوة ثقات وكذا لا دليل معهم يصار إليه، وقد جاء نص في ذلك صحيح صريح لما قال رجل يا رسول الله، والحديث عند البخاري، إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تتبت معك في كذا وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع إيه؟ فحج مع امرأتك. وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبو هريرة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. لكن نقول إذا لم يكن لها محرم فلا يجب. طب إذا كان معها محرم بس محرم غير قادر وهي معها ملايين، يبقى نقول لا تأخذ محرما على نفقتها ويلزمها ذلك إن رضي، لكن إن رفض خلاص لا شيء عليه. طيب هل على الزوج صاحب الملايين أن يحجج امرأته وجوبا؟ امرأتك شريكة حياتك، ها؟ لا، لا يجب. لكن من المروءة والمكافأة ذلك، من المروءة والمكافأة ذلك. ولهذا من المرجحات لأهل لمن يريد يعني لأهل السعودية أن يجد واحد يخطب امرأة إليه وحجيك أمل وحججك، فهذه مما تأخذ في الاعتبار، فهل موافق عليك ليه لتحج معك هذه المرأة. فهذا من يعني الوفاء ومن رد الجميل للزوجة أو غير ذلك. هي الزوجة لها جميل؟ طبعا طبعا ده جميل، طبعا كل شيء من الزوجة جميل إلا أن تكون ناشزا، طبعا لها جميل، هي أم أولادك وهي متاعك وهي فراشك وهي خادمتك، ولهذا النبي قال إيه السيرات السيرات، ولهذا النبي قال أمر بتقوى الله في المرأة، أمر استوصوا بالنساء خير، ده فين في حجة الوداع هتتجوز عليها، ولو هتتجوز عليها برضه وخد بالك لا تهملها. طبعا المرأة لازم تفهم كده، ما تفكرش إذا تزوجت عليا يبقى كده إيه خلاف الكلام اللي هنقوله، ولأن دايما حدنا بنخاف نقول حاجة من جانب واحد، لازم نقولها ونقول محترزتها، خد بالك عشان المرأة تروح تقولك شوف يا الشيخ عمل فيك إيه النهاردة، ها لابد تحافظ لابد كذا، ونقول لها نعم هذا لك ولو تزوج أربعة، هذا لك ولو تزوج إيه أربعة، لكن إن تزوج أربعة فأنت له على المعاشرة بالمعروف والفهم للإسلام والرضا بشريعة الرحمن سبحانه وتعالى، وإذا رضيت بإذن الله رزقت حبه ووده، إنما تقف ناشزا إذا تزوج عليك لا هذا غلط، هذا غلط. ولهذا لا تلومني لا تلومين إلا نفسك إن حصل ذلك، لكن المرأة العاقلة هي التي يتسع صدرها لإيه بشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا احنا نقول دايما منطلق الخير الفهم الصحيح، حتى ولو كان الانسان ايه يعني في نفسه شيء من يعني، لكن يجعل هواه تبعا لما جاء به الشارع، تبعا لما جاء به ليش، مش هنقول يعني المرأة تكون عنترية تقول يا زوجي روح اتجوز، لا ما تقوليش، لكن ان تزوج فالحمد لله صبر جميل والله المستعان على فيشترط وإن مات من لزماه أخرج من تركته، الله أكبر. طب إذا مات الرجل وهو كان قادرا ولم يحج، إذا مات أخرج هذا من التركة، أولا دي من الديون المتعلقة بالتركة اللي هي قبل قسمة الإيه التركة، فيخرج حجه يخرج كفاراته يخرج ما لزمه كل هذا يخرج ثم يحج به عنه. طبعا ده على الصحيح من قولي أهل العلم، ولا بعض العلم لا يرى إجزاء ذلك، والصواب إجزاء ذلك إن شاء الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت لو أن على أبيك على أمك دينا أكنت قاضيته، لو أن على أمك دينا أكنت قاضيته، قالت نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى، فهذا دين في رقبته، فكما تسدد ديون الخلق أيضا يسدد الدين الذي عليه الخالق سبحانه وتعالى. طيب لو ما وجب عليه شيء، هل يجوز للأبناء أن يتنفلوا عن أبيه بحج أو عمرة؟ نعم، وهذا من البر، وقد جاء في ذلك حديث وإن كان في البعض أهل العلم ضعفه وبعضهم حسنه، وهو حديث شبرمة لما قال رجل لبيك عن شبرمة، فقال النبي لما قال النبي من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب، قال هل حججت عن نفسك؟ مات، قال هل حججت عن نفسك أولا؟ فدل هذا على أنه يجوز أن يحج عن هذا ويعتمر، وهو من باب الطاعات التي تؤدى عن الميت، وإن كان البعض أيضا يخالف في ذلك لأن الحديث عنده ضعيف، ويقول نحن نحتاج في أي عبادة وطاعة إلى دليل إذا فعلت عن الميت، فهي أيضا إذا قلنا بضعف الحديث يبقى تلحق مسألة إيه الطاعات، التقرب بالطاعات اللي هي الغير وردة من الدعاء والصدقة. نعم نعم خلاص، هو يعني آثم بتأخيره على قول من يقول بحج على الفور، ومن لم يقل الحج على الفور هذا مباح له يحج السنة دي اللي بعدها، ولكن طرأ عليه هذا، وفعل أيا كان ولو كان التفريط فهذا يقضى في الدين. عبد الرحمن اللي فرض السنة دي ومات نقول لا يجزئه ذلك؟ يجزئه. والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل هنا القياس، ولهذا من أدلة القياس اللي بها الجمهور هذا الحديث. فالنبي قال: أرأيت لو أن على أمك دينا أكنت قضيته؟ قال نعم. فقال: فدين الله حق يقدر. فقياس حقوق العباد، حقوق الله على قياس حقوق العباد، هذا قياس. لكن طبعا ليس في كل الصور، زي الصلاة لا يجوز فيها النيابة، لكن ما ورد فيه فجائز. والنبي استعمل هنا القياس فيما صح فيه الايه؟ القياس. طيب، قال باب المواقيت: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، اللي هي أبيار علي الآن المسمى بأبيار علي، وهي أقرب المواقيت لأهل البلد وأبعد المواقيت عن مكة. يعني ذو الحليفة جامع بين القرب والبعد، أقرب ميقات لأهل البلد يعني زي لما أهل المدينة، وأبعد ميقات عن الحرم 450 كيلو تقريبا. أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، اللي هي الآن رابغ، المسمى برابغ الآن، وهذه وسط يعني حوالي 200 كيلو بينها وبين، أو 150 كيلو بينها وبين مكة. وأهل اليمن يلملم، وميقات أهل اليمن هذا الميقات المكاني، أهل اليمن يلملم، وهي المعروف بالسعدية الآن، السعدية، وده حوالي 90 كيلو 85 كيلو. وأهل نجد قرن، هو قرن الثعالب أو قرن المنازل، والذي يسمى الآن بالسيل الكبير لأهل نجد، وهذا حوالي 75 كيلو عن مكة. وأهل المشرق زي العراق وكذا ذات عرق، وهذه اختلف العلماء، هل الذي وقتها النبي هو ذات عرق أو وقتها عمار؟ وقد ورد حديثه بهذا وذاك، ولعل النبي وقتها، ولكن الذي أظهرها هو عمر رضي الله عنه. فإن أهل المشرق قالوا يعني ميقات قرن الثعالب يا رسول الله في منحرف عن ميقاتنا، يعني احنا بنيجي مسافة طويلة جدا عشان نرجع نأتي إلى إيه؟ إلى قرن، إلى قرن الثعالب، وده المكان اللي نزل فيه على النبي ملك الجبال، إلى قرن الثعالب وبعدين نرجع تاني. فقال النبي: انظروا حذوها، انظروا حذو إيه؟ حذو قرن الثعالب، فين حذاء من طريقكم؟ شوف يسر الإسلام، يسر الشريعة، سبحان الله. النبي قال خلاص لما تروح هنا مثلا 200 كيلو أو كذا، خلاص حذاءها إيه؟ ذات عرق، خلاص احرموا من ذات عرق. فوسعوا على الأمة أنه ليس باللازم أن يحرم الإنسان من ذات الميقات، بل لو أحرم مما يحاذي الميقات أجزاه ذلك. وعليه نحتاج إلى مسألة برضه في زمان الحج، مساجد المواقيت تكون مزدحمة جدا، يعني لو هتنزل وهتغتسل وكذا ممكن تقعد ساعات. طيب لو الواحد مثلا مغتسل وجاء ولابس الإزار والرداء ولم يحرم، حتى إذا جاء حذو الميقات فلبى، أجزأه ذلك والحمد لله، وليس باللازم ينزل إلى المسجد، مش ده المعتبر. حتى في مثلا أهل مكة لما بنقول مسجد عائشة والتنعيم، ده مش معناه أن لازم التنعيم، لا، لأن التنعيم أدنى الحل، أدنى الحل. لكن لو أنت من التنعيم أو ما وازى التنعيم أو ما بعد التنعيم لا إشكال. دي اسمها المواقيت المكانية. طيب واللي جاي من سويسرا؟ النبي ما ذكر سويسرا ولا ذكر أمريكا ولا ذكر الصين ولا ذكر وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم. يا سلام يا سلام يا سلام، فصحة النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى، شريعة كاملة. منين يا أخواني يأتي التشدد؟ التشدد يأتي من قبلنا نحن، إنما الشريعة ذروني ما تركتكم، وسكت عن أشياء من غير نسيان رحمة بكم. فإحنا نتوقف على النص، ولهذا قل كلام السلف وعظم رسوخهم، إنما أمثالنا يتكلم كلاما يملأ الدنيا، يملأ الدنيا. تلاقي واحد مثلا لو فرغ له خطبة تلاقي 700 ورقة ولا حاجة، أكثر من 70 ورقة، كل ده الواحد قاله على المنبر، واخد بالك؟ إنما السلف كلمات قليلة ولكن معاني. إحنا بنا يعني بندور لنوصل للناس معنى في سطر أو في كلمة قالها السلف، فاللهم ارحم ضعفنا. ومن حج من أهل مكة فمنها، وعمرته من الحل. طيب أما اللي أتى مكة، أهل مكة منين يحرمون؟ قالوا نعم، ننظر بقى إن كان هيعتمر يبقى من أدنى الحل، وإذا كان لا يعتمر الحج يبقى من مكانه من حيث أنشأ. كل من كان دون المواقيت فمن حيث إيه؟ أنشأ، يعني من بيته، يعني منين؟ من بيته. طيب ليه ساقط العمرة على الحج؟ قال لك إن العمرة بتكون في الحرم، فيشرع الإنسان أن يجمع بين الحل والحرم فيطلع لأدنى الحل، إنما الحج بتطلع عرفة والعرفة حل، فتجمع بين في الحج بين الحل والإيه والحرم، فلا تحتاج حال الإحرام إلى أن تخرج إلى إيه إلى هذا. طيب أهل مصر مثلا، واحد راح في أول شوال اعتمر وهو ناوي الحج وجلس في مكة، يوم 8 يرجع إلى ميقاته ولا يحرم من مكانه؟ الجواب يحرم من مكانه، فحكمه حكم أهل إيه؟ أهل مكة. طيب اللي خد بيت في الرياض مثلا، طلع من مكة وسكن في الرياض وخلاص استقر شهر قبل الحج، شهر قبل الحج، وهو بقى راجع، يبقى ميقات مكة من حيث أنشأ في من بلده ولا ميقات أهل الرياض؟ نقول لو بيوم واحد، طالما صار من سكان الرياض يبقى أصبح من أهل الرياض فيجري عليه ما يجري إيه عليه. طيب في مكة وزار الرياض، أقربه في الرياض ورجع ونوي الحج، يحرم من ميقات الرياض ولا لا يلزمه الإحرام؟ لا، لا يلزمه الإحرام. طب ليه زوجتين، زوجة في الرياض وزوجة في مكة، وله بيت في الرياض وبيت في مكة، يقسم على اثنين؟ هذا يلزمه بقى، هذا يلزمه. طالما انا مقيم هنا ومقيم هنا يبقى والله لو هو في مكة في أشهر الحج خاص يبقى من مكة، والله لو هو في الرياض وهيجي وناوي الإحرام يبقى من الايه؟ من الميقات. طيب وأشهر الحج ده المواقيت الزمنية، فالمواقيت على قسمين، مكانية وهذه التي قلناها، وزمانية شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. عشر من ذي الحجة يعني ايه؟ يعني لا يجوز ان تعقد الاحرام بالحج بعد صبح يوم المزدلفة، خلاص انتهى، يبقى العشر انتهى. وليس معناه ان الحج انتهى يوم عشرة فانه باقي عندنا الحد عشر والثاني عشر والثالث عشر، بل لم يطف طواف الافاضة الا في اخر ذي الحجة اجزاءه، ولكن عقد هذا النسك لا يكون بعد صبح يوم الحج الأكبر. يبقى احنا عندنا مواقيت زمنية وايه ومكانية. فمن احرم بالحج بعد، يعني واحد طالع من الصيام دلوقتي، من الصيام حاليا هو في مكة مثلا، رأى هلال شوال خلاص افطرناه، فعقد الحج من هذه الليلة، دخل في نسك الحج خلاص ينعقد من هلال شوال، ينعقد الايه؟ ينعقد الاحرام. طيب قال باب في الاحرام والتلبية ومتعلق بهما، الاحرام نية النسك. الاحرام ده اللي هو ايه؟ اللي هو احرام الركن، نية الدخول في النسك، ده الاحرام الركن. عندنا احرام ركن وعندنا واجب وعندنا مستحب. اما الركن فنية الدخول في النسك، زي الصلاة، لو أنك فعلت أفعال الصلاة ولم تنوي الدخول في النسك يجزئك كذلك؟ لا. وإحرام واجب وإذا أن تحرم من الميقات، وسنة وإذا أن تلبي ترفع صوتك وأن تفعل المستحبات عند هذا الإحرام. تمام. ولهذا لبس الإحرام ليس والإحرام، لو لبست الإزار والرداء ولم تنوي لست محرما، إنما تنوي النسك. لو نويت النسك وانت لابس ملابسك انعقد، لكنك عليك فدية المحظور وهو ايه؟ وهو لبس المخيط. سنة لمريده، سنن بقى الإحرام، غسل او تيمم لعدم، يعني لعدم الماء، تنظف، تطيب. طبعا تطيب يكون ايه؟ قبل النية، قبل نية الايه؟ الإحرام، قبل ما تنوي، كما جاء في الصحيحين تقول عائشة كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرام قبل أن أن يحرم ولحله بعد قبل أن يطوف، وإني لأرى وبيص الطيب في مفرق رأسه، يعني يتطيب الإنسان بعد ما يلبس إزار الرضاء، يوم يتطيب في شعره في وجهه في كذا، ولو بقي أثره بعد الإحرام. تبادم إخوان، إنما بعد ما يحرم لا خلاص يتجنب الطيب. وتجرد عن مخيط، مخيط وليس خيطا، يقال تجرد عن مخيط مش خيط، لأن الإزار والرداء كله إيه؟ خيوط. أما مخيط، مخيط هذا الذي خيط وفصل على عضو، فلو أنا لبست العباءة هذه كده ده مخيط. طب لو أنا عملت مثلا كده وأنا في الإحرام وخلعت هذه وجبت ديت هكذا، هذا ليس مخيط. ليه؟ لأن صار كالرداء تماما، صار كالإيه؟ الرداء تمام. في إزار من وردين أبيضين، وعليه بقى يأتي الناس يسألون، يقول لك أنا مثلا أنا لابس مثلا لو مؤاخذة نعل فيها خيوط، ساعة أستكة في خيوط كذا، يظن المراد إيه؟ الخيط. طب ما أنت الثياب اللي أنت لابسه ما هو كله خيوط، الإزار والرداء. نعم، في إزار والرداء سنة، لكن لو كان أخضرين، لو كان أسودين، لو كان أي لون آخر أجزأه ذلك، إلا أن يتعبد باللون. ممكن لك أخضر، أخضر خد بالك يحرف إزار والرداء أخضرين، ولك بارك الأخضر. وإحرام عقب ركعتين، يسنى أن تحرم عقب ركعتين. ما قال عقب سنة الإحرام، لأنه ليس هناك سنة للإحرام، إنما يشرع الإنسان أن يحرم بعد صلاة، أي صلاة، لأن النبي أحرم بعدما صلى الظهر، فتحرم بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب. طب ما في صلاة فريضة بتصلي تحية المسجد أو بتصلي سنة الوضوء وتحرم بعدها؟ طب ولو أحرمت من غير هذا ما يلزمك، ما في سنة إحرام أصلا. ونيته شرط، نيته شرط، نية الإيه؟ الدخول في النسك ده شرط. ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك هذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فما حل حيث حبستني. ده اسم اشتراط. امرأة مريضة، أو امرأة مثلا حائض، أو أنت مريض وتخشى أنك أنت لا تتم النسك، أو أبوك معك كبير وتخشى أن يضيع منك، وكل ده أحوال بتقع. لو اشترطت وحللت لا شيء عليك، ولو لم تتم النسك. ده فائدة الشرط، فائدة الشرط. دليل ذلك ما جاء في الصحيح أن ضباعة بنت الزبير قالت يا رسول الله إني نويت الحج وإني امرأة ثقيلة، فقال حج واشترطي. شوف يا أخي الرحمة، سبحان الله يا إخوان. ولهذا الرحمة تجد عند العلماء، ما تجدها عند مدعي العلم. مدعي العلم بمشي الناس في قالب إيه؟ قالب نص سنتي، لكن العالم بحر واسع ومع ذلك لا يخرج عن الشريعة. فالصحابة يسألون والنبي يرخص صلى الله عليه وسلم، حج واشترط أن محلك حيث إيه؟ حبستي. فالإنسان إذا خاف قال ومحلي حيث حبستني. لكن السؤال، هل هذا يكون لكل محرم أو يكون لمن خاف؟ السنة ألا يقول الإنسان هذا إلا إذا خاف حبسا، أم لأن النبي ما أمر بها كل أحد، إنما أمر النبي ضباعة أن تقول ذلك. لكن لو قاله الإنسان ليس بدعة ولا شيء، جائز مباح، لكن الأفضل أن لا يقول الإنسان ذلك طالما أنه قوي. أفضل الأنساك التمتع وصفته أن يحرم العمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه وعلى الآفاقي دم. الآفاقي اللي هو بيجي خارج مكة ده بيسميه الفقهاء الآفاقي، يعني اللي جاء من الآفاق، هذا اللي جاء من الآفاق يسمى الحج، الحج الآفاقي يعني اللي جاء من الآفاق. فالتمتع أن يجمع بين العمرة والحج مع التحلل بينهما في صفرة واحدة. وعليه لو اعتمر وتحلل ثم رجع إلى أهله وعاد بالحج أيكون متمتعا أم ينقطع؟ خلاف بين العلم، والصواب أنه يقطع التمتع، وهذا قول عمر وولده أنه بذلك ينقطع التمتع. لكن لو خارج مكة لكن ليس إلى أهله، يعني واحد في مكة اعتمر وراح جدة وقعد عند أصحابه هناك مثلا أسبوع وعاد، لا إشكال في ذلك. راح للمدينة إلى المسجد وعاد، لا إشكال في ذلك. كل ذلك لا يقطع التمتع، إنما يقطع التمتع إذا عاد إلى إيه؟ إلى بلده وإلى أهله. ده التمتع. التمتع يبقى يجمع بين عمرة وحج في السفرة الوحيدة، لكن يتحلل بينهما. وإن حضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة لفعل عائشة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعي ما يصنع الحج غير ألا تطوفي. فإن حضت المرأة فخشيت فوات الحج، يعني لم تطهر قبل يعني عرفة وكذا، تدخل عمرتها في حجها وتصبح قارنة. تصبح إيه؟ قارنة، كما كانت عائشة قارنة. طيب، وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يصوت بها الرجل، يعني يرفع بها صوته، وتخفيها المرأة، يعني تقول المرأة تسمع نفسها ولا ترفع المرأة صوتها، مع أن هذه تلبية لكن لا ترفع المرأة، يعني لا المرأة ما ترفع صوتها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. وإذا كانت المرأة لا ترفع صوتها بلبيك اللهم لبيك، ترفع صوتها بالغناء والفجور؟ لا طبعا. وهذه التلبية سنة ولا شرط ولا واجبة ولا كذا؟ بعض العلم يشترطها، والصواب أنها سنة. طيب، هل تعد نية فيقال كما قال بعض الفقهاء ولا يشرع التصريح بالنية أو الجهر بالنية في شيء من العبادات إلا في العمرة والحج وفي الذبح؟ بعضهم قال كده. ليه؟ لأنه اعتبر لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم حج، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم كذا، يعتبر ذلك جهرا بالنية. الجواب أنه لا يشرع الجهر بالنية حتى في الحج والعمرة. وأما كون الحج أو المعتمر يقول لبيك اللهم عمرة، فهذا ليس إظهارا للنية وليس جهرا بالنية، وإنما هو ذكر حال النية. أما النية أن يقول نويت عمرة، نويت حجا، أما أن يقول لبيك اللهم لبيك، هذا صيغة التلبية، صيغة تلبية، أي جهر بالذكر، مثل ما تقول عند الدخول في الصلاة بتنوي الصلاة ثم تقول الله أكبر. فكذلك ولو سميت الحج، سميت العمرة أو سمي الإيه، أو سمي الحج. باب محظورات الإحرام، وهي تسعة، وهذا من حسن التصنيف أن يذكر العدد. حلق الشعر، سواء حلق شعر كله أو حلق بعضه، حلق شعر العانة أو الإبط أو الرأس أو الشارب أو أخذ شيء من اللحية، كل ذلك لا يجوز. فمن أخذ شيئا من ذلك فهذا من محظورات الإحرام. وتقليم الأظفار، القدمين أو الرجلين، فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم. طبعا ثلاثة على اعتبار أنه ده أقل الجمع، يعني وقت تقليم الأظفار يبقى أقل الجمع، لكن الصواب ولو ظفر واحد ولو ظفرين، مسألة ثلاثة أربعة خمسة عشرة هذه لا دليل عليها. ومن غطى رأسه بملاصق، أي بما يلاصقه فدا، يعني وضع قلنسوة، يبقى وقع في محظورات الإحرام. ربط منديلا على رأسه يبقى هذا في محظورات الإحرام. خرج بذلك ما لو غطى رأسه بغير ملاصق زي الشمسية وكذا. نعم، طبعا عند الشيعة يعتبرون أن التغطية هذه غير جائزة حتى بسقف الحافلة، ولهذا تجد حافلات الشيعة بلا سقف، بلا سقف. شوف الورع بتاعهم الكاذب، يعني لا. ولهذا تجد الشركة اللي بتنقل الروافض الشيعة كل بساطهم ايه وحافلتهم من غير سقف. وإن لبس ذكر مخيطا فدا. طيب، ذكر يعني رجل. طيب، خرج بذلك المرأة، لأن المرأة بتلبس طبعا المخيط وما تتستر، وليست المرأة كالرجل في لبس الايه المخيط. وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدا. طبعا هذا صحيح إلا مسألة أو شم طيبا، فإنه أو شم طيبا هذا لا إشكال فيه ولا يتعلق ببدن الإنسان. وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا، قتل صيدا بهذه الشروط، مأكولا بريا أصلا، ولو تولد منه ومن غيره لكن أصله بري، وأو تلف في يده فعليه جزاؤه، يعني جزاء الصيد، فدية الصيد جزاؤه، جزاؤه كما قال سبحانه وتعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بليغ الكعبة، وكفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، أو عدل ذلك صياما. يعني مثلا قتل حمامة، نشوف عدلها إيه، مش عدلها يعني أديها، لا، مثيلاتها في الصفات. ولذلك في الحمامة شاة، وفي النعامة بعير، ده الشبيه. طيب ممكن تفدي هذا أو تنظر قيمته، قيمة الشاة، وتشتري بها صيعان من أرز أو كذا، وتعطي لكل مسكين صاع. يبقى اشتريت مثلا بالشاة مثلا طن رز، شوفوا قسموا صاعات صيعان، واعطيه كل مسكين صاع. أو تصوم مكان كل مسكين يوم، ممكن مثلا تصوم لك مثلا 500 يوم أو 600 يوم مقابل إيه الصيعان. أنت حر، واحد يقول لك 500 يوم خلاص والله أنت حر، هذا تخير كله، يتجيب شاة يتجيب بها طعام وتوزع، يتصوم مكان كل يوم من إيه مسكين. ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر، يعني واحد مثلا في مكة بيصيد سمك هل يدخل في هذا؟ لا. وإحنا قلنا لكم من قبل بأن المحرم لا يصيد داخل الحرم ولا خارج الحرم، وأما غير المحرم فلا يصيد في الحرم ويباح له الصيد خارج الحرم. وعليه فإن مكة للمحرم والحلال لا يشرع صيد فيها، إنما صيدها آمن، ولهذا من دخل المسجد الحرام كان إيه آمنا، اللي يدخل مكة خلاص آمن. ولهذا ما أفجر السراق وقطاع الطريق وأهل الفساد في مكة، ما أفسدهم من دخلوا كان آمنا. ولهذا العلماء قالوا اللي بيأوي إيه من ارتكب ما يوجب حدا وأوى إلى البيت نجيبه نقيم الحد؟ قال لك لا. وما نعمل فيه؟ قال لك ضيق عليه. يعني ضيق عليه؟ يعني لا تبيع له وتشتري وتأجر له سكن ولا أي حاجة، لغيت ما يذهب يطلع ومسكه بقى خارج الحرم. أما من ارتكب ما يوجب حدا داخل الحرم فقد تعدى هو فلا حرمة له. واحد بيسرق عند الحجر الأسود، ولهذا جزاهم الله خيرا، طبعا الطواف ده لا يخلو من مباحث، ولهذا أحيانا تلاقي كده واحد مشقوط واخدينه بر حاملينه الى بر، وما بيطوفوا عاد بالغطر والثياب عاد. ده بقى يجي واحد طالعين لك لا تعالى يا عم يا عسكري تعالى انت، ومن دخله كان ايه امنا او كذا، انت ليه خدته؟ لان هذا تعدى. والقاعدة ان كل من اسقط حرمة نفسه فلا يلومن الى نفسه. ألا الشرع يا اخي قال لك انت معصوم دمك هذا حرام علي صح، لكن اعتديت علي في بيتي ولا سبيل الا قتلك اقتلك. يجي واحد يقول تعالى شيخ لا تقتلوا انفسكم كيف تقتل اخاك، اقول لانه اعتدى هو الذي قتل نفسه. واحد بينظر الي مثق بالباب افخت عينيه مع ان عينه معصومة بالنسبة لي، لكن كل من انتهك حرمة زي المبتدع ألا هو عرضه مصون، انا حد يقدر يتكلم في مسلم ابدا؟ هذا الاصل. لكن رجل حرف الدين حرف الملة حرف الشريعة، هذا يقال على رؤوس الاشهاد هذا مبتدع ضال منحرف على حسب ما يستحق، هذا مرتد هذا كافر على حسب ما يستحق. يبقى من الذي اضر حق نفسه؟ هو. ولهذا لا تستدل بالنصوص في العصمة سواء العرض أو المال أو السمعة أو كذا، لا تذلب نصوص العصمة في من أهدر حق نفسه. النبي قال بئس أخو العشيرة لأنه هو الذي أهدر حق نفسه. نعم. ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل. هذا لا يحرم. وكذلك الفواتق جاء في الصحيحين خمس يقتلن في الحل والحرم. أول ما تشوف أقتل على طول، الحية، الحلأة، العقرب، الكلب العقور، الفأر، أول ما ترى هذا يقتلها، لا حرمة له لأنها فواتق. فدل هذا على أن من خرج، العلماء بقى يستنبطون أنه من خرج عن حد الإيمان إلى الفسق واستوجب ما ينال منه في الحرم فإنه قد أهدر حق إيه؟ نفسي. زي اللي بيطلع مثلا يفجر في الحرم أو يفسد في الحرم، واخد بالك؟ وليس حدث الحرم عنكم بعيد، سنة 1400 لما دخل أصحاب لحى وزعموا يعني أن الخلافة الراشدة وكذا وسيطروا على الإذاعة وكذا، وما كانت الدولة مسيطرة عليهم إلا لما وقعت مقتلة عظيمة داخل الحرم، ومآذن الحرم دي بقيت حوالي 20 يوما أو 40 يوما لم يؤذن فيها أحد. شوف الحرم مقتلة، مقتلة كانت في الحرم، قاتل الله الفكر المنحرف، وهم يزعمون خلافة رشيدة وإن ده المهدي المنتظر وكذا وكذا، وإن الله وإن إليه راجعون. هذا فكس حوصر عباد الله المؤمنون في الحرم لتحصل مقتلة، ومن دخله كان أمينا. ده أنت لا يجوز لك يا أخي تؤذز حمامة فيه، تدخل إزاي بسيفك وتدخل إزاي ويدخله عبر النعوش، دخلين ميت ويقولها بنادق آلي، بنادق آلية، وكأنهم يدخلون الإيه ميتا ليصلى عليه. استحلال، ما هو الواحد إذا استحل، إذا صح فكر محارب يستحل بقى، الكذب يبقى حلال والقتل يبقى حلال وكل ذلك في سبيل الله مش مشكلة، والفتاوى تأتي بقى باستحلال دماء الإيه، باستحلال دماء المسلمين، وإن الله وإن لا يراجعون. ويحرم عقد النكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة، أي كل ما سبق من هذا فيه الفدية، إنما عقد النكاح لا يصح عقد النكاح لأن النبي نهى عن ذلك. لكن هل فيه فدية؟ لا، ما فيه فدية، يأثم وفقط. وكذلك الخطبة، كذلك الخطبة وتصح الرجعة. يا سلام يا سلام على الكلام الجميل. طب واحد طلق امرأته واتصل عليها بقى بعد ما راح الحج كده ومسافر من مصر وكان مطلقها قبل ما يطلع، وبعدين هناك بقى سمع كلام حلو كده، ولما شاف الكعبة وتعرق قلبه كتير كده، كتير جدا من الناس اول ما يوصل واخد بالك يقوم رق قلبه كده يقولك سددوا اولاد الفلوس اللي عليا، الحفرة اللي كنت حفرها في الشارع عشان محدش يمر لا اردموها، يعني بتبقى تقوم كده شوية اشياء كده واخد بالك. فقال لك ارجع ايه زوجتي، فاتصل عليها ولا انا خلاص ارجعتك. طب ارجع الزوج، والله ان كان داخل العدة فلا اشكال في ذلك ان شاء الله، ولا يتعارض هذا مع الايه مع الاحرام. انما بعد ما مرت العدة وعاوز يعقد في التليفون مع وليها نقول له لا وانت محرم لا. وان جمع قبل التحلل الاول فسد نسقهما. قبل التحلل الاول اللي هو قبل رمي جمرة العقبة مع الحلق، إن جامع ليلة بعد ما صلى الصبح في مزدلفة جمع امرأته نقول كده فسد الايه فسد الحج واخد بالك، ولا يصح حجك الآن، وعليك أنت وزوجتك الحج من قابل، ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. يبقى عليه الحج من قابل، عليه فدية بدنة ويمضي في الحج لأن هذا فاسد، وتحرم مباشرة. إنما لو جامع بعد التحلل الأول الحج صحيح ولكن عليه فدية. وتحرم مباشرة يعني مباشرة دون الفرج، يحرم عليه وهو محرم، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه ولكن عليه بدنة، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض قبل ما يطوف طواف الفرض، لو طواف الإفاضة يوم يحرم من الحل ويطوف ليه لفرضه، لكن حجه صحيح وعليه هذه الفدية. وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، إلا في اللباس يعني إيه؟ يعني المرأة تلبس المخيط لكن الرجل ما يلبس المخيط. إحرام المرأة في 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 وجهها فلا تنتقب ولا تلبس القفازين في الوجه واليدين، إذا لم تخالط الرجال أما إذا خالطت الرجال فيجب عليها ستر وجهها بغير نقاب، وبهذا لا يعارض هذا قول النبي إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، لأن المرأة لا تنتقب بأي حال من الأحوال حتى ولو خالطت الرجال، لكن تسدل على الوجه فتغطي وجهها إذا خالطت الرجال، لما جاء عند أبي داود من حديث عائشة كان إذا حذان الركبان أسدلت إحذان ثوبا على وجهها فإذا جاوزون كشفنا، وإن كانت بعض ضعفة لكن هناك أثر صحيح يدعم ذلك، وهو أثر فاطمة بنت منذر عن أسماء قالت كنا محرمات مع أسماء وكنا نغطي وجوهنا. وتشتري بالبرقع والقفازين وتغطية وجهها، ويباح لها التحلي، المرأة لها أن تلبس الحلي، للمرأة أن تلبس الحلي. أحيانا كان نفسي أخلص الحج واخد بالك، لكن يبدو أن ليه يعني هيطول، فلعلنا نقف عند باب الفدية إن شاء الله، نقف عند باب الفدية ونكتفي بهذا القدر.